الحبوب لا أرى غيرك ربا أنت نور للقلوب.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه النشر الخبرية المفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد سعيها للتوصل اتفاق جيد بنوايا حسنة في محادثات فيينا وترفض لغة التهديد. القوة الصاروخية للقوات اليمنية المشتركة تدك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تسعى للتوصل لاتفاق جيد بنوايا حسنة ومبادرة إيجابية، لكنها ترفض لغة التهديد بأي شكل من الأشكال. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، ناقش وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان تطورات محادثات فيينا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المفاوضات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل لاتفاق جيد، معتبرا أن الجانب الإيراني قدم في المفاوضات مقترحات جيدة يمكن أن تكون أساس اتفاق راسخ. اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن إمكانية التقدم في مفاوضات فيينا قائمة لو تعامل الجميع بصورة جادة. وقال باقري في تغريدة أن المفاوضات المكثفة مستمرة سواء على مستوى الخبراء أو كبار المفاوضين، وتم تبادل وجهات النظر مع رؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين الاتحاد الأوروبي، وفيما يتواصل النقاش حول النصوص. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة على بيان الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا أن خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت فارغة من المضمون عندما لم تتحقق المكاسب الموعودة على أرض الواقع. وأضاف خطيبزادة في تغريدة: إذا أرادت الدول الأوروبية الثلاث أن تؤخذ على محمل الجد كشريك منصف، عليها التصرف كشريك. وفي سياق متصل، أكد الممثل الروسي أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة كرج النووية هو مساهمة قيمة في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني. دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابط الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية. وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية هجومية بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مرابط الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان، وحققت إصابات دقيقة، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة لعمليات أكبر وأوسع، وأن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني. استشهد وأصيب خمسة مواطنين في غارة جوية لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مديرية مقبنة في محافظة تعز. مصدر محلي أوضح أن طيران العدوان شن غارة جوية على منطقة البرح أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرون بجروح. وحول استمرار جرائم العدوان السعودي تابعوا هذا التقرير.
شهداء وجرحى، خراب ودمار واسع تخلفه الغارة السعودية المستمرة على اليمن. هنا في منطقة حرض في محافظة حجة الحدودية، ادعى العدوان السعودي أنه دمر مخازن وكهوفا تحتوي على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث استهدف طيران العدوان السعودي خيمة وكوخ أسرة المواطن يحيى مهدي حدادي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة من الأسرة المكلومة وجرح اثنين آخر.
وقلب ضرب بغارة في وسط البيت.
الغارة السعودية هنا في حرض أحدثت دمارا واسعا في المنطقة، وأدت إلى إبادة أسرة وإحراق كل ممتلكاتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعة من إصابة طفل بذات المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي، أدت إلى بتر يده وقدمه.
هذا الطفل الضعيف داخل بيته وأمه وأخته الصغيرة نائمين، ليس لهم لا حول ولا قوة ولا أي ذنب في هذا العدوان.
في صنعاء أيضا استمر تحالف العدوان في إرعاب المواطنين الأبرياء في منازلهم، حيث شن عددا من الغارات على مناطق متفرقة من المدينة، ما أدى إلى اتساع دائرة الدمار وتفاقم أزمة اليمنيين وأوجاعهم. وللتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق المواطنين، أقام أبناء قبائل أرحب شمال العاصمة صنعاء وقفة قبلية حاشدة، طالبوا من خلالها جميع قبائل اليمن بدعم جبهة القتال بالمال والرجال لإجبار العدوان على إيقاف قصفه الهمجي والثأري لدماء الأطفال والنساء الذين يتم قتلهم بشكل يومي. مشايخ القبائل المحتشدة في أرحب أكدت على أهمية تعزيز الوعي بالمؤامرات التي يحيكها العدوان لمحاولة تركيع الشعب اليمني والتصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية، مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين القتال دفاعا عن اليمني وأمنه واستقراره.
قالت وزارة حقوق الإنسان في اليمن أن الصمت الأممي تجاه الممارسات السعودية أعطى للعدوان السعودي الأمريكي ضوءا أخضر في تصعيده الأخير على صنعاء وأغلب المناطق. وشددت الوزارة على كشف زيف ادعاءات المنظمة الأممية بعد كل ما حصل ويحصل في اليمن من جرائم وآثار تداعيات استمرار حصار الشعب اليمني، مضيفة أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة شريكان في الجرائم الحاصلة من خلال تزييفهما للواقع وتغاضيهما عن الجرائم السعودية الأمريكية المستمرة باليمن. تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وأكد مصدر عسكري سوري أن الاحتلال شن فجرا عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن استشهاد جندي وتسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق مناورات درع القدس لرفع الجهوزية القتالية ومحاكاة سيناريوهات مختلفة ضد الاحتلال. وقالت الكتائب أن المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العملية القتالية، مؤكدة أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات. تفاصيل أوفى حول المناورات كتاب القسام في قطاع غزة في هذا التقرير.
بعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية خلال عمليات سيف القدس وتكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، وفي ذكرى انطلاقة حركة حماس 34، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية مناورات تحت عنوان درع القدس في مناطق مختلفة من قطاع غزة لتثبت للجميع أنها جاهزة ومستعدة لمفاجأة العدو دائما. كتائب القسام قالت أن هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية، مشيرة أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعه حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات. قادة حماس أكدوا أن مناورات درع القدس توصل رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة. وأشار القادة إلى أن المناورة الكبرى يعد لها لكي تكون مناورة قوية توصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائل للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات، مضيفين أنه ستكون هناك مناورتان صغيرتان في الحجم لربما ستنفرد بها القسام لوحدها، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع. المختصون بشأن المقاومة قالوا أن مناورات درع القدس تحمل في طياتها دلالات كثيرة، أهمها الحضور الميداني الدائم لكتائب القسام ومواكبتها لتراكم القوى الصاروخية والاستخبارية، مشيرين إلى وجود متغيرات جديدة في هذه المناورات كالتكتيك والتحكم والسيطرة وتضليل العدو وتطبيق عمليات خاطفة داخل أرض العدو. وأكد المختصون أن كل هذا يدل على الجهوزية الدائمة وأن المقاومة ستوجه رسائل للعدو أن القدس خط أحمر ولن يترك أهله للاستفراد من قبل العدو، فكتائب القسام ستلجمه. وكانت كتائب القسام قد أجرت مناورات دفاعية في عام 2018 تحت مسمى مناورات الصمود والتحدي، وهي مناورات كان مخططا لها مسبقا وسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما لوحظت حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.
نددت موسكو ببيان مجموعة السبع التي حذرت مما أسمته خطر غزو روسيا لأوكرانيا، وحملت الناتو المسؤولية عن صب الزيت على النار في منطقة دونباس. وقالت الخارجية الروسية أن موسكو لم ترى أي شيء بناء في بيان مجموعة السبع، مضيفة أن دول الناتو تواصل تكثيف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في خطوة تبعث على القلق، وتتصاعد حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار تحشيد القوات والمناورات العسكرية. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتز من أي انتهاك روسي للأراضي الأوكرانية، كما أبدى الاتحاد الأوروبي استداده لتجديد عقوبات ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا. وحول آخر المستجدات بشأن التصعيد بين روسيا والغرب تابعوا التقرير التالي.
نذر مواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتضح ملامحها من توتر يبلغ أشده مع تحشيد القوات والمناورات على الحدود. روسيا أعلنت أنها أجرت تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014 باستخدام منظومة الدفاع الجوي S-400، كما تقوم بمناورات أخرى بصواريخ اسكندر على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية، وأوضحت أنها تأتي على خلفية التوتر في البحر الأسود وأوكرانيا. هذه المناورات تأتي وسط مخاوف غربية من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، إذ تقول كييف إن روسيا حشدت نحو 100,000 مقاتل قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريت عقدا محادثات في موسكو لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها، حيث ترغب روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز للبرلمان إن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له ثمن باهظ. أما الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتشديد عقوباته واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا.
ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي في صورة تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة وتوسيع نطاقها، وستكون لها عواقب وخيمة على روسيا.
وفي قراءة متابعين للقضية، من المتوقع استمرار التواجد الروسي على الحدود وزيادة الدعم العسكري الغربي والأمريكي لأوكرانيا مع استمرار المباحثات والاتصالات بين الأطراف، إلى أن يتنازل أحد الأطراف عن موقفه مقابل الحصول على بعض الامتيازات، وإلا فالصدام سيكون قادما لا محالة.
ومع ختام النشر العناوين الرئيسية: إيران تؤكد سعيها للتوصل اتفاق جيد بنوايا حسنة في محادثات فيينا وترفض لغة التهديد. القوات الصاروخية القوات اليمنية المشتركة تدك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي، والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم نشاط ونجاح بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند الساعة 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة في الساعة 11:13، يليه نور وبلاغة. في الساعة 11:53 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12 تماما. نهج الحياة، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 12:09، بعد ذلك يأتيكم أدب المقاومة. أهل التقى، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:42، في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:07 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. مستمعينا الكرام تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أن تقضوا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2:00 PM حتى الساعة 6:00 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
لنواصل معكم تعرفنا على مسلسل آخر من المسلسلات التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس، إنه مسلسل كيمياء.
كما نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل حسن بورشيرازي، والذي أدى دور والد كيمياء في مسلسل كيمياء.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس.
وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى مسلسل كيمياء بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني.
أحبتنا الأفاضل، ضمن تعرفنا على مجموعة من المسلسلات الإيرانية التي تناولت موضوع الدفاع المقدس، نتوقف اليوم عند مسلسل بعنوان كيمياء من إخراج جواد أفشار، المسلسل الذي تم تصوير مشاهده في كل من طهران وخرمشهر وبعض المناطق الجنوبية في جورجيا ولا سيما عاصمتها تفليس.
تم إعداد هذا المسلسل في 110 حلقات ومدة كل واحدة منها حوالي 50 دقيقة، حيث اعتبرت من أطول المسلسلات التلفزيونية بعد مسلسل نقطتين، وقد تم عرضه لأول مرة عبر شاشة القناة الثانية من التلفزيون الإيراني عام 2015.
اعتمدت فكرة هذا المسلسل على أساس سيناريو كتبه مسعود بهبهانينية حول حياة سيدة تدعى كيمياء بارسا، وقد أدت دورها الممثلة مهراب شريفينية. المسلسل يتناول ثلاثة مقاطع تاريخية، الأول قبل الثورة الإسلامية، والثاني بعد انتصارها، وأخيرا فترة الحرب المفروضة وما تلتها من أحداث. يركز المسلسل على شخصية بطلتها وهي كيمياء، والتي واجهت في بداية شبابها تطورات الثورة الإسلامية الساخنة، وبالتالي انتصارها وما جرى في البلاد إثر شن الحرب على إيران لتنشط في جبهة المقاومة والدفاع.
مخرج هذا المسلسل جواد أفشار، الذي يتمتع بتاريخ ملفت في مجال إخراج المسلسلات التلفزيونية، إذ كان مسلسل كيمياء يعد المسلسل 11 الذي قام بإخراجه. يعتبر مسلسل كيمياء نموذجاً بارزاً يعكس الأحداث المعاصرة التي شهدها المجتمع.
مجتمع تواجه فيه شخصية كيمياء مختلف التحولات والتطورات والظواهر التي يعرفها وقد أدركها الجمهور المشاهد، ظواهر مثل الثورة الإسلامية وانتصارها والحرب وما بعدها وما تركتها تلك الفترات من آثار على أفراد المجتمع ولا سيما كيمياء نفسها.
كيمياء فتاة كثيرة السؤال ولا تقتنع بسهولة، وأمامها والدها وهو أحد ضباط الجيش الملكي، شخص عسكري ملتزم بالقوانين بشكل صارم. يأخذ سير الأحداث في حياة هذه الأسرة منحا يجعلها في مواجهة مؤامرة ومكر شيطاني كبير، وهنا يبرز دور الفتاة كيمياء لتبذل ما بوسعها من أجل تخليص أسرتها من تلك المهالك، ويستمر بها الأمر إلى أن تصبح سيدة كبيرة وهي لا تنفك عن صراعها مع أزمات مجتمعها والظواهر المزعجة التي تحاول القضاء على الكيان الأسري.
مسلسل كيمياء مسلسل تاريخي يعيد بالمشاهد إلى فترة الثورة الإسلامية، حيث يلوح إلى قانون الكابيتولاسيون المهين الذي منح الحصانة القضائية للمستشارين الأمريكان وما تبعته من أحداث من المظاهرات والمواجهات وطبع ونشر بيانات الإمام الخميني، وبالتالي مطاردة النظام للثوريين وسجنهم والجرائم البشرية والاقتصادية التي ارتكبتها قوات الأمن في جهاز السافاك. في خضم هذه الأحداث يبرز دور والد كيمياء، وهو ضابط في الجيش ملتزم بالقوانين ومتعهد بواجبه الوطني، إلا أنه يكون في حيرة من أمره وأمام مفترق الطرق، هل يتعاون مع النظام الملكي في قتل المتظاهرين المطالبين بحقوقهم؟ لكنه يفضل مصلحة الشعب والوطن على الأوامر المجحفة التي يصدرها العملاء والمستبدون.
إن امتلاك المسلسل لهذه النظرة إلى الأسرة والأحداث كاد أن يتحول إلى نقطة إيجابية له، ولكن بحسب رأي بعض الناقدين فإن طول فترة بث المسلسل والذي تناول فترة مراهقة كيمياء إلى أن تصبح سيدة كبيرة جعل المشاهد في حيرة من أمره، ما أدى إلى تناقص عدد المشاهدين له مع مرور الزمن.
نجوم سينمائية.
والآن أيها الأفاضل ننتقل معا إلى فقرة نجوم سينمائية. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، حسن بورشيرازي من مواليد عام 1957 حائز على إجازة جامعية في الفنون المسرحية وخريج فرع التمثيل والإخراج. بدأ نشاطه السينمائي منذ عام 1984 من خلال التمثيل في فيلم الصف للمخرج علي أصغر عسكريان، كما عمل كمنسق ومساعد مخرج في فيلم لعبة الكبار للمخرج كامبوزيا بارتوي عام 1989. بورشيرازي متزوج من الفنانة مهناز أفضلي ويحمل في سيرته الإبداعية سجلا حافلا من الأعمال الفنية. الأفلام السينمائية التي مثل فيها بورشيرازي منها الطابور ولعبة الكبار والألعاب الخفية ومسافر الري وقتل الكلاب وضيف الأم والدمية الإفرنجية وببطء والسنطوري والرجل الذي أكل أكرازه والتاكسي البرتقالية، كما شارك في أداء أدوار مهمة في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل أخي العزيز والرحلة داخل البيت العودة ومسلسل كيمياء. تم ترشيح الممثل حسن بورشيرازي في الكثير من المهرجانات الداخلية والدولية لنيل جائزة أفضل ممثل، وقد نال جوائز في عدد منها مثل احتفالية عالم الصورة عامي 1997 و2012، مهرجان دبي للأفلام السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم الحقول البيضاء، وجائزة المهرجان الدولي لفيلم إسطنبول 2007.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية والحديث عن مسلسل كيمياء.
أحبتنا الكرام، إن كاتب السيناريو لهذا المسلسل مسعود بهبهانينية، الذي له تاريخ موفق في مجال تأليف السيناريوهات المختلفة لعديد من المسلسلات التلفزيونية، أثبت نجاحه مرة أخرى في إبداع الفكرة. يقول مسعود بهبهانينية عن قصة المسلسل: مسلسل كيمياء هو مذكراتي الشخصية، بالضبط صبت في قالب فتاة، وهو نوعا ما يعد كتابة لتاريخ البلد، تضمنته قصة فتاة شابة تصل إلى النضج الفكري وتكبر في ظل أحداث مثل الثورة الإسلامية والدفاع المقدس في الحرب المفروضة.
وعن ذكرياته وقصة المسلسل قال بهبهانينية: ولدت في مدينة خرم شهر، والأحداث التي تضمنها المسلسل تقريبا هي نفسها حصلت لي أنا، لكنني وضعت كل هذه الأحداث في قالب شخصية فتاة، لأن الفتاة تلفت انتباه المتلقي أكثر، خاصة عندما تختار بنفسها المشاركة في التصدي للنظام الشاهنشاهي والمشاركة في الحرب ضد النظام البعثي.
تحمل كيمياء شخصية إنسانة مستقلة واعية، فلا يمكنها أن تمر على الأحداث التي تواجه مجتمعها دون أي رد فعل منها. إنها امرأة صاحبة قيم وأخلاق، وتهتم بمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية، وعليه فإن أسرتها تعد أسرة موفقة للشباب في ظروف اليوم. إن التزامها بقيمها وإطارها الأخلاقي يجعلها تعارض الكذب والزور، فعندما تدرك أن زوجها يتعارض معها في القيم والعادات تعزم على الطلاق منه حتى وإن لم يكن الطلاق مرسوما ومعهودا في ذلك الوقت كما هو عليه اليوم. ظروف جعلت من الصعب الحفاظ على كيان الأسرة متماسكا ومتراصا في مواجهة التحديات الأخلاقية الموجودة، ولكن عندما يجب اختيار أحد الخيارين فإن كيمياء تختار الطلاق بهدف البدء بمشروع تكوين أسرة تحمل المواصفات المطلوبة. الأسرة التي تعتبر ركيزة من الركائز المهمة وقد نالت الكثير من اهتمامات الثورة الإسلامية، وفي هذا المضمار يأتي مسلسل كيمياء ليعرف المشاهد على أسرة تتصارع من أجل التماسك والحياة الطيبة، الأمر الذي جعل المشاهدين يتابعون المسلسل بشغف.
بفهم
خودتو پشت یه اسم و هویت تازه مخفی کردی که از چی فرار کنی؟ از حقیقت؟ از همه دروغایی که به من گفتی؟ ها؟ 20 سال پیش امانت صمیمی‌ترین دوست منو ازم دزدیدی. 20 سال پیش فکر نمی‌کردی بالاخره یه روزی دستت رو میشه؟ فکر نمی‌کردی من دوباره برگردم بیام اینجا پیدات کنم بهت بگم من میدونم آزادم زنده است؟ فکر نمی‌کردی نه؟ آزاده من زنده است آرش.
أيها الأخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى المحطة التالية والحوار مع ضيف البرنامج.
أطيب التحية والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد زائري الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ زائري، بالرغم من كثرة المواضيع والأفكار والذكريات الحقيقية المعبرة عن فترة الدفاع المقدس، إلا أنها لم يتم تناولها في الأعمال التلفزيونية وحتى السينمائية، برأيكم ما هي العوائق التي تقع أمام هذا الموضوع؟
تحية طيبة لك وإلى جميع المستمعين. في الحقيقة في إيران أنتجت الكثير من الأعمال الدرامية، منها السينمائية والمسلسلات وحتى البرامج التلفزيونية والأخرية من هذا الكلام، ولكن عندما نشعر بأن هناك يعني في قلة بهذا الإنتاج هو ليس صحيح في الحقيقة، وإنما هناك الكثير من الأعمال. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة عندما كانت الحرب الإيرانية العراقية وفي قبل 30 عاما، فكانت السينما الإيرانية والدراما الإيرانية يعني لا أستطيع أن أقول ناشئة، وإنما بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد آنذاك كانت ضعيفة نوعا ما بالإنتاجات التي ربما يحبها المشاهد، فكانت ضعيفة بهذا المجال. ولكن حتى مع هذا هناك الكثير من الأعمال صراحة يعني كانت أعمال جيدة وبمستوى عالي. الموضوع هو ليس بهذا الشكل، وإنما أنا أعتبر بأن الموضوع هو نفسي نوعا ما. الناس ربما خاصة في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط، فهذه المنطقة فيها الكثير من الحروب والمشاكل، فالناس ربما تحاول الابتعاد عن هذا النوع من السينما. ولكن إن عملت هذه الأعمال بشكل احترافي وجيد وبميزانيات المطلوبة، فسوف تظهر أعمال لائقة جدا وتشد المشاهد. أنا أرى بأن المشكلة تقع بهذا الجانب. ولكن مع كل هذا، في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، شهدنا إنتاجات جيدة جدا. يعني هناك مؤسسات إيرانية، أذكر من هذه المؤسسات هي مؤسسة أوج، قامت بإنتاج الكثير من الأعمال خاصة في مجال الدفاع المقدس، وهذه الأعمال بصراحة كانت جيدة جدا وبمستوى عالي من الجودة والإنتاج، وشاركت بالكثير من المهرجانات وأخذت جوائز صراحة، وحتى كانت هذه الأفلام من أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بالسينما الإيرانية. لذلك أنا فقط أنوه إلى هذه النقطة بأن الإنتاجات كانت في تلك الفترة، في فترة الحرب وما بعد الحرب، كانت إنتاجات كبيرة جدا ولكن متواضعة من حيث الجودة السينمائية، وهذا الذي خلى الناس ربما تبتعد قليلا. وعند ابتعاد الناس عن هذا النوع من السينما فينفتح المجال إلى إنتاجات أخرى حتى تشد المشاهد. بالنهاية السينما هي تجارية نوعا ما، أكثر ما تكون مدعومة أو أكيد بتحتاج إلى دعم. ف هذه النقطة بالذات هي التي جعلتنا اليوم نشعر بأن الإنتاجات السينمائية خاصة في موضوع الحرب هي قليلة نوعا ما، أو بحاجة إلى إعادة نظر وإنتاج بشكل أفضل حتى ننهض بهذا النوع من الأفلام والتي في بحاجة إلى الشعب خاصة في هذا الموضوع، لأنه موضوع حساس ومهم، و الأجيال القادمة عليها أن تعرف كل هذه التفاصيل وما جرى في تلك الفترة من خلال قصص سينمائية جميلة وكما هي كما كانت. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الزائري الخبير السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكرم، لم يكن الهدف من إنتاج مسلسل كيمياء استعراض الأحداث التاريخية، وإن كانت فيه تلويحات لها في 3 مقاطع تاريخية قبل الثورة الإسلامية وفي حينها وما بعدها، إلا أنه أراد أن ينظر إلى تلك الأحداث من زاوية نظرة كيمياء. ولذلك فإننا وبالرغم من اعتبار المسلسل مسلسلا حول الدفاع المقدس، إلا أن تطرق للدفاع المقدس وبحسب رأي عدد من الناقدين لم ينل الحظ الوافر. والسبب هو كما قلنا، فإن ملاك تطرق للموضوع تحدده نظرة الشخصية الأصلية للمسلسل وهي كيمياء.
من أبرز المشاهد وأكثرها اهتماما وتناسبا مع أجواء الدفاع المقدس هو مشهد يصور دور الشهيد محمد جهان آرا، وهو من أبرز القيادات العسكرية في الحرس الثوري الإيراني ومن القادة الرئيسيين في معركة تحرير خرمشهر وتحرير مدينة أبادان، رمز المقاومة والتضحية.
ای خورم شهر یه ساعته بگیرن، اما شما نقشه هاشون رو نقشه براب کردین. مظلومیت شما، فریاد مقاومت شما میره تا او سر دنیا، حتی میره او بر تاریخ. اما حالا وسطی لشکر یزیدی تنها و بیکس افتادیم، هیچ خبری از کمک نیست، هیچ کی به داد ما نمیرسه، هیچ کی به ما کمک نمیکنه. تا همینجام که موندین بیشتر از وظیفتون عمل کردین، خونهاتون رو خراب کردن، جا خالی نکردین، عزیزترین کساتون رو کشتن، جا خالی نکردین، ممکنه شهر سقوط کنه. هر کی بمونه هر اتفاقی ممکنه براش بیفته. شما به وظیفتون عمل کردین، دیگه وظیفه ای ندارین، هر کس دلش بخواد میتونه بره.
ماما جان به دوست هاشون چی بگیم؟ بگیم پشت کردیم به دشمن رو فرار کردیم؟ نه، ما هیچ جا نمیریم، پا به پای تو میمونیم و میجنگیم تا آخرش هم هستیم.
سلام.
ای توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، کجا گریزم؟ از تو کجا گریزم؟
أيها الأحبة، قام بأداء دوره الممثل حامد بهداد، الأمر الذي اعترض عليه أسرة الشهيد، حيث طالبوا بأن يتم تحويل هذا الدور إلى الممثل شهاب حسيني. إن المشكلة، وكما كشف عنها مؤلف السيناريو، أن فريق العمل لم يستأذن أسرة الشهيد منذ البداية، وبالتالي وبعد ظهور اعتراضاتها فقد تم حذف المقاطع التي تم تصوير الشهيد جهانارا فيها والاكتفاء بذكر محمد.
لقد شارك في هذا المسلسل عدد من نجوم السينما الإيرانية الذين تركوا بصمتهم عليه، حيث يمكن الإشارة إلى النجمة أزيتا حاجيان وابنتها مهراوة شريفينيا، التي قامت بأداء دور بطولي مميز في العمل، وحسن بور شيرازي ورضا كيانيان وبوريا بور صورخ وآرش مجيدي وسيد مهرداد ضيائي ورضا توكلي وعلي شادمان وعطا عمراني وأمير كاظمي وغيرهم، ممثلون عرفهم المشاهد بتقمصهم الكامل للأدوار التي يجسدونها في أعمالهم، وإن كانت الأدوار تحتوي على إمكانية مزيد من التأثير، فإن أمثال هؤلاء النجوم يحترفون ذلك.
من الانتقادات الواردة على هذا المسلسل الضخم والمطول هي الحوارات التي تكاد أن توصف بالشعارية بدلاً من الحقيقة، حوارات غير واقعية تضمنها المسلسل في مشاهده الحساسة والشاعرية بصورة عامة. وبحسب الناقدين، فقد انصب اهتمام المشرفين على المسلسل بتطويل الحكاية وجرها إلى قضايا غير مرتبطة، بدل الاهتمام بالسيناريو وتوزيع الأدوار والأداء والإخراج.
يرى الناقدون أن نجاح العمل السينمائي أو المسلسل لم يكن رهيناً بزيادة عديد الممثلين أو زيادة حلقاته، بل إن نجاح المسلسل رهن بقوة السيناريو وروعة أداء الممثلين، وأيضاً بالإرجاع الصحيح للأحداث التاريخية التي يشير إليها السيناريو.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة نستمع معا إلى الإشارة النهائية لمسلسل كيمياء بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني، مترجما إلى اللغة العربية.
أي لحظة يا ناب أزل آينة ديدار تو، سر شكوه هر غزل مزمون بي تكرار تو، من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم تویی، در عین بی تکراریت، هر بار تو، هر بار تو، بخت از تو کار عاشقی، هر بار دارد قرعه‌ای، بر دست چو مهر مادری با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو، گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفرم توی دینم توی تسبیح تو زنار تو، این نغمه های گونه گون از عشق غم شادی جمون، هم دفتوی هم نای تو هم چنگ تو هم تا تو، ای لحظه ناب ازل آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل مضمون بی تکرار تو، شیرین ترین
يا لحظة الأزل الخالصة، أنت مرآة اللقاء، سر عظمة كل غزل هو مضمونك الشعري الذي لا يتكرر. عن أي أحد أتحدث سواك؟ وها أنا أراك متجسدة في كل ما أراه، رغم أنك بديعة غير مكررة، لكنني أتذوق ذكرك في كل مرة. الحب حظوظ، وهذا هو شأن الحب. في كل مرة تقع عملية الاقتراع على الحظ. لقد سحقنا الدهر بيده مرة أنا ومرة أنت. أنت أحياناً ترعين الحب بحنان الأم وبكل وجودك، وأحياناً تتصرفين بقسوة الأب المفعم بالهيبة، وأحياناً روحك وجسمك مثل الوطن. أنت تظهرين بألوان مختلفة لأنك أجمل حبيب.
فيا ذكرى تسبيح الملائكة، أنت في كل معتقداتي ومشاعري، أنت ديني ودنياي وآخرتي، أنت تسبيح يقيني. فيا أيها النغم البديع، إن السرور والجنون ينبعثان من الحب، أعزف لحن الحياة بك، فأنت الدف وأنت الناي، أنت لي الصنج وأنت التار. يا لحظة الأزل الصافية، أنت مرآة اللقاء، سر عظمة كل غزل هو مضمونك الشعري الذي لا يتكرر.
مستمعي إذاعة طهران العربية، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
تشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى لكني عبدك وابن عبدك كل عبدك منجدا أنت المؤمل للمقصر بالرضا والملتجى فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل قصوري وإنني في وحشة وتشردي